الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، جاءت بعد الكلام على جملة أحكام. هذه الأحكام أيضا تتعلق بقضايا مالية، سواء منها فيما يتعلق بمهور النساء فآت النساء صدقاتهن نحلة، أو فيما يتعلق بأموال اليتامى، وكذلك أيضا أموال السفهاء كما سبق تفصيله، ثم أيضا فيما يتعلق بقضايا الميراث لكمالها، وكذلك أيضا في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فكل هذه كما هو ملاحظ قضايا مالية وعلاقات مالية بين المجتمع، سواء ممن كان له سلطة كولي اليتيم أو ولي السفيه أو ولي المرأة، أو كان له نوع ولاية أخرى من حيث القسمة كتقسيم المواريث، أو فيما يتعلق بالمهور والصدقات، فإن هذه كلها قد تكون مجالا للأكل ومجالا للجحد ومجالا للكتمان. فالله عز وجل بعد التفصيل السابق في هذه الأحكام قال هنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهو نهي من الله سبحانه وتعالى موجه للمؤمنين المتصفين بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كثيرا ما يعبر أو تأتي في أساليب القرآن الكريم التعبير بالأكل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وفي آية أخرى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ومعلوم أنه ليس المحرم هو الأكل وحده الذي هو بمعنى الأشياء المأكولة كالأطعمة، وإنما معلوم مجزما أن المقصود هو سائر وجوه الانتفاع. فكل أنواع الانتفاعات بأموال الناس بغير حق فهي من الأكل بالباطل. ولكن التعبير بالأكل لأنه هو المهان، لأن ما يجمعه الإنسان من مال فجل قصده ومعظم قصده هو الأكل، يعني يدخله في فمه ويملأ به بطنه، ولا ينتفع الإنسان بأي مال مهما جمع إلا إذا أكله أو لبسه. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأغنيت، ومع ذلك لا يستفيد الإنسان أبدا من ماله مهما كان عنده من الألوف المؤلفة أو الملايين المعددة. فجل المقاصد في المال هي الأكل، وأظهر وجوه الانتفاع في المال هو الأكل، ولهذا كان التعبير بالأكل ولا تأكل، وإلى المقصود سائر وجوه الانتفاع سواء كان بأكل فعلي أو كان بلباس أو كان بسائر وجوه الانتفاعات المعروفة. ولهذا قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عبر بالباطل أو قيدها بالباطل لأنه قد يأتي التعبير بالأكل في وجوه المباح، كما في قوله تعالى فإن قدن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه غنيئا مريئا، فكلوه بمعنى انتفعوا به سواء كان أكلا مباشرا عن طريق الفم أو كان سائر وجوه الانتفاع. وحيث إن الأكل قد يأتي معبرا به للانتفاع المباح فمن هنا قيده بالباطل، فيطلن لكم عشيه من نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولهذا قال هنا ولا تأكلوها بالباطل، والمراد بالباطل جميع أنواع الاستعمالات والتصرفات المحرمة، كل الاستعمالات والتصرفات المحرمة فهي داخلة بالباطل، سواء كان تزويرا أو كان زورا أو كان ربا أو كان سرقة أو غصبا أو نهبا أو خدعة أو غشا، كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وقد نعت اليهود أحبارهم ورضانهم بهذا وبجملتهم أيضا، فقال سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالأكل بالباطل يعني سائر أنواع الاستعمالات والتصرفات المحرمة من تزوير وشراسة زور وغش كما سبق. ويدل على أن الأكل بالحق لا مانع منه كما ذكرنا في الآية السابقة، وكما هو أيضا معروف عن طريق التصرفات المشروعة كأنواع البيوع والهبات والتبرعات والإعارة والإيجارات، فهذه كلها هي من أكل أموال الناس، ولكنه أكل بالحق وليس بالباطل. فالإعارة مثلا ظاهر منها أنها إباحة من صاحبك لك في أن تنتفع بعين ماله ثم ترد إليه تلك العين، هذه العارية، فهو انتفاع مباح وليس أكلا بالباطل. وكذلك سائر أنواع الاستعمالات، والهبة أيضا تكون هبة العين غالبا على معنى أنه أعطاك إياها طيبة بها نفسه، وكذلك الإيجار معاوضة المنافع والبيوع مبادلة الأعيان مبادلة مال بمال يعني عين بعين وهكذا. والقرض أيضا انتفاع لمال أخيك ثم ترد له بدلة كما هو معلوم، فهذه كلها انتفاعات مباحة وهي أكل لأموال الناس ولكنها ليست بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولاحظ الإضافة هنا، لاحظ الإضافة هنا حينما قال ولا تأكلوا أموالكم، هذا يذكرنا بما قررناه فيما سبق عند قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقهم فيها. ففي قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هي في الواقع أنها أموالكم وليست أموالكم كما سبق تقريره، ولكنه نسبها إلى المخاطبين لأن الانتفاع فيها يعود إلى المجتمع كما أن تضييعها يعود وباله على المجتمع كله. فالسفيه تحفظ عليه أمواله وحفظها مصلحة له ومصلحة للناس كله، ولهذا قال التي جعل الله لكم قياما يعني تقوم بها حياة الناس. الله عز وجل بنى هذه الحياة على سنن، ومن سننها أنها لا تقوم إلا بالمال، ولهذا للمال منزلته في الشريعة ومنزلته في الإسلام من حيث المحافظة عليه وطرق كسبه واللزوم، بل القطع في سرقته والتعذير فيما دون ذلك محافظة على المال. والمال له منزلة كما هو معلوم، وليس هذا ما قام الحديث عن هذا، وقد أشر إلى هذا عند قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، تكلمنا عن هذا بما سمح به المقام. وهنا قال مثل ذلك ولا تأكلوا أموالكم، فالمال هو المراد به أن لا تأكل مال غيرك بالباطل، لكنه أضافه للمخاطبين لأن المحافظة عليه وصرفه في وجوه الحق يعود نفعه للمجتمع، كما أن فشو المعاملات الباطلة والأكل المحرم بين الناس يعود ضرره على الجماعة كلها. ولهذا قال ولا تأكلوا أموالكم، وإلا فإن المرض لا تأكلوا أموال غيركم بالباطل، لكنه أضافه لأن الأثر يعود على الجميع. ثم قال سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا استثناء ويسميه العلماء استثناء منقطعا، يعني ليس المراد به حقيقة الاستثناء وإنما المراد به الاستدراك، المراد به الاستدراك فهو منقطع، وكأنه ليس المستثنى جنسا من المستثنى منه، ليس المعنى ولا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة، يعني أن التجارة نوع من من الأموال الباطلة لكنها مباحة، هذا معلوم أن هذا غير مراد، وإنما المقصود لكن التجارة عن تراض ليست من الباطل، فأكل الأموال فيما بينكم عن طريق التجارة لا مانع لأنها ليست من الباطل، لكن ليس الاستثناء هو أن التجارة هي من الباطل لكنها مستثناة، لا. هم هنا قالوا إنها الاستثناء منقطعا والمراد به وهو بمعنى الاستدراك، يعني لكن أن تكون تجارة عن تراض فلا مانع لأنها ليست من الأكل بالباطل إلا أن تكون تجارة، وقرئ تجارة للظن، وتكون كان هنا تامة، إلا أن تكون تجارة يعني إلا أن توجد تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وليس المراد والله أعلم التجارة بخصوصها فقط، وإنما المراد سائر الاستثناء. الاستعمالات والتصرفات والانتفاعات المشروعة، لكنه عبر بالتجارة لأن هي أغلب الطرق التي يجري فيها تبادل الناس فيما بينهم منافع الأموال. وإذا المقصود جميع أنواع التصرفات والاستعمالات التي تنقل الملك أو تجيز الانتفاع، فهناك بعض التصرفات تنقل الملك كالبيع، ينقل الملك من البائع إلى المشتري، الهبة كذلك تنقل الملك من الواحد إلى الموهوب له، وكذلك الوصية إذا أوصي لموصى له فإن ملكيتها من الموصي إلى الموصى له بعد وفاة الموصي، وقبول الموصى له على شروط معروفة. وكذلك أيضا هناك من التصرفات ما لا ينقل الملك ولكنه يبيح الانتفاع أو المنفعة كالإيجارة. الإيجارة لا تنقل الملك، فأنت حينما تستأجر بيتا لا تملك البيت وإنما تملك حق الانتفاع به، يعني حق المنفعة سكن. وإن كان الفقهاء يفرقون بين المنفعة والانتفاع لكن ليس هذا مقام الحديث عن هذا، لكن هناك تفريقا طبعا بين الانتفاع والمنفعة. فمثلا الإيجارة قالوا هي حق منفعة، لكن أكلك من مال مضيفك هو حق انتفاع وليس حق منفعة. حينما يستضيفك ضيف وتكون ضيفا عند أحد ويقدم لك الضيف الطعام، فإن الذي تملكه هو حق الانتفاع وليس المنفعة، على معنى أنه يباح لك أن تأكل لكن لا تتزوج، لا تتزوج وإنما تأكل إلا بإذن خاص، التزوج يكون بإذن خاص، وإنما مباح لك الانتفاع فقط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يمر على بستان مثلا فإنه يأكل في غير متحد خبنه، فلك حق الانتفاع فقط لكنك لا تتزوج. بينما الإيجار حق منفعة، على معنى أن لك أن تنتفع بنفسك وأن ينتفع غيرك، لكن في حدود طبيعة الإيجار. استأجرت بيتا مثلا للسكن لكن لا يجوز أن تضعه مثلا زريبة حيوانات، وإنما تستخدمه فيما كانت الإيجار فيه وفيما هو دونه، لكن ما هو أعلى لا، إذا كان يترتب على ذلك ضرر في البيت مثلا فللمستأجر أن يؤجر، للمستأجر أن يؤجر كما هو معلوم، فلك حق المنفعة كاملة تتصرف فيها مدة الإيجار. فإذا هذا أيضا فالإيجار مثلا لا تنقل الملك وإنما المنفعة، ومثل الإعارة، الإعارة أيضا لا تنقل الملك وإنما تنقل تعطي حق المنفعة فقط، تعطي حق المنفعة، وأيضا قد لا تعطي حق، بل لعلها تعطي حق الانتفاع أيضا. العلماء مختلفين، هل مختلفون هل للمعير أن يعير أو لا يعير، للمستعير أن يعير أو لا يعير. فقال إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فالمقصود بالتجارة ما هو أهم من المفهوم الخاص بالتجارة التي هي غالبة تطلق على البيوع وانتقال الأموال عن طريق المبايعات، وإنما المراد سائر وجوه أنواع الاستعمالات والتصرفات التي تنقل الملك أو تنقل المنفعة. إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. التراضي هذا شرط في العقود كلها، وهو ركن أو شرط، شرط من شروط التعاقد. أي أنواع العقود أو كل أنواع العقود يشترط فيها الرضا، فلا بد فيها من التراضي، إلا في صور خاصة مثل كبيع المفلس، بيع مال المفلس لباعه الحاكم، أو يترغب عن أن يقضي ديونه مثلا عنده أموال، فإن للإمام أو للحاكم أن يبيعها لأن هذا إكراه بحق، فهذا النوع من الإكراه فيشترط فيه الرضا كما مفصل في أحكام البلوغ، وليس هذا مقام التفصيل. لكن عموما العقود الأصل فيها أنه لابد أن تتم بالتراضي، ولهذا يعد العلماء من شروط أغلب العقود هو التراضي الرضا. وصح في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. لكن التراضي هذا أيضا لابد أن يكون في المعاملات المشروعة، فالرضا في حدود المشروع ايضا، لكن لو تراضى على ربا ما صح، لو تراضى على عقد ربا ما صح، لو قال انا راضي وهو راضي انا معطيها زيادة في رضا مني لا صح، الا في امور غير مشروطة ايضا، الشيء غير مشروط كما لو كان عنده قرض صاحبه فلما اراد ان يوفيه وفاه باكثر لكن من غير شرط ومن غير عرف كالشرط، فإن هذا لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أحسنهم قضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم، واستسلخ النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وقضاها بأحسن منها، لكن الممنوع الزيادة المشروطة، الزيادة المشروطة من القضاء لا يكون شرط ولا يكون عرف أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يتحايل الناس، وهذا من أعظم أنواع أكل أموالات بالباطل، التحايل هذا تحايل واسع جدا وخاصة في بعض الربويات، أحيانا إحنا ما اشترطنا لكن واضح أنه بينهم معاملات بينهم عرف كالشرط، فإذا كان بينهم عرف كالشرط على معنى أنك أنه إذا أسلفك أنك تعطي أكثر، وإن لم يدون في الشرط ولا في العقد ولكنه متفق عليه، بحيث أنك لو لم تقضي زائدا ما قد لا يقربك مرة أخرى فهذا لا يجوز، وإن لم ينص على أنه شرط لكنه هذا نوع من كما قيل المعروف عرفا كمشروط شرط فهذا لا يجوز، أما إذا كان غير شرط وإنما تعرف أن هذا أن صاحبك هذا على خلق ودماثة وأحسن إليك فأردت أن ترد له جميلا أكثر مما أخذت منه فلا مانع، فإن هذا يورث المودة والمحبة، بخلاف الربا فإنه يورث الشحنة ويورث الإرهاق للمدين كما هو معلوم. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فلا بد من التراضي كما سلف، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذا أيضا نهي عن أن يقتل الإنسان نفسه، والنهي هنا أوسع من أن يراد به خصوص قتل النفس الذي هو بمعنى إزهاقها، وإن كان هذا داخل فيه دخولا أوليا وهو أنه لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه، قال من الكبائر نسأل الله السلامة، وسنشير إلى بعض الأحاديث في هذا، لكن المقصود ولا تقتلوا أنفسكم، وخاصة أنها جاءت عقيبة للنهي عن أكل أموال الناس للباطل، قد يستفاد منه أيضا أن أكل أموال الناس للباطل يؤدي إلى قتل النفوس، إما قتلها حقيقة وإما قتلها معنوية، وهذا أيضا أمر مشاهد مجرد إذا فشت المعاملات الفاسدة وفشى بين الناس الربا والرشا هناك الرشاوى، فإنه بل يعمهم المواتان كما جاء في الحديث، إذا فشت المعاملات الباطلة وخاصة العينة أصابهم الله عز وجل بالمواتان، وأيضا في الاحتكار جاء من احتكر أصابه الله بالجذام، فأيضا المعاملات الباطلة لها أثر على القتل العام والمواتان الجماعي، وقدرت على ذلك أحاديث كثيرة، فلعل ربط القتل بعد أكل أموال بعد أكل أموال الناس بالباطل ما يشير إلى هذا، ولا تقتلوا أنفسكم، وأيضا في قولي ولا تقتلوا أنفسكم كما قلنا أموالكم بمعنى أموال غيركم، كذلك أيضا لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تقتلوا غيركم، فيفهم من هذا أيضا لأن من قتل غيره فكأنه قتل نفسه، ولأن القتل يجر القتل كما هو معلوم، ولهذا قال من قال سبحانه في مقام آخر ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأيضا في قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم على معنى لا يقتل بعضكم بعضا ومثله هنا، وإن كان المقصود الأول هو أن الإنسان يقتل نفسه فإن هذا لا يجوز، هذا كما قلنا من كبائر الذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديثة فحديثته في يده يجاء بها بطنه في جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن احتسى ثمن من قتل نفسه بسم فسموه في يده يتحساه في نار جهنم إن شاء الله سبحانه. فلا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه مهما أصابه من الضر ومهما أصابه من اللأواء ومن الشدة، فإنه لا يجوز الإنسان بأي حال أن يقتل نفسه، لأن هذا جزع وهذا عدم رضا بما قدره الله عز وجل. لماذا؟ أولا لأن الإنسان لا يملك نفسه، كما أنه لا يملك هذه الأمور. الظروف أمور تحدث على كل الناس ولست مخصوصا بها، ولذا يصاب الإنسان صلى الله عليه وسلم بالغفلة وبالعجز عن أن يدرك أن غيره مبتلى بما هو أكبر منه. ولذا كثير من المبتلون إذا لم يكن عندهم كثير من المبتلين إذا لم يكن عندهم يعني وازع إيماني ودين يردعهم، فإنهم يتفوهون بالكلمات ويتصرفون في التصرفات ما لا يقبله عقل، فضلا عن أن يقبله رجل فقيه عن الله وعن رسوله. ومعلوم توجيهات الإسلام في موضوع ما يصيب الإنسان من البلايا وما يصيبه من المحن، فإن عليه أن يصبر، وبخاصة أن من الابتلاءات والمكفرات والثواب عليها أعظم وأعظم، وكلما اشتد البلاء إذا كان ثمة استقامة فهو يدل على قوة الإيمان، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا أصاب الإنسان ضر فلا يتمنى الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، فاجعل الخيار لله عز وجل، إنك لا تدري أي أمرك خير. ولهذا لا يجوز أبدا للإنسان أن يقدم على قتل نفسه، لا بسم ولا بسيف ولا بسكين ولا بأن يلقي نفسه من شاهق نسأل الله سبحانه أو بخنق أو بشنق ونحو ذلك، ولكن هذا كله يدل على قلة الإيمان. ولهذا سيأتي في نفس السورة على التوعد لمن قتل، يعني حتى من قتل غيره متعمدا كذلك من قتل نفسه مثله. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هناك قصة أيضا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان في غزوة ذات السلاسل، وكان معه أصحابه، فأصابته جنابة، أصبح في الليل أصابته جنابة، فلما أصبح وهو أمير قومه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فتيمم وصلى بهم، فلما وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنوب؟ فقال عمرو رضي الله عنه ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم انه كان بكم رحيما. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، يعني اقره. فالشاهد من قوله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم، وهذا ايضا ماخذ اخر للايه، وهو ان الانسان اذا اصابه شده فان عليه ان ينتقل الى ما هو ايسر، فاتقوا الله ما استطعتم. فعمرو هنا خشي على نفسه من شده البرد، فعزل من الوضوء او من الاغتسال الى التيمم. ومعلومة أيضا قصة الرجل الذي كان مع أصحابه فجرح وأصابته جنابة، فاستفتى أصحابه فقال أنا رأي أن ترتسل فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، إنما كان يكفي أن يقول هكذا، فضربوا بيده التراب. فهذا أيضا وإن كان هو ذلك ما قتل نفسه وإنما استفتى فأفتوه، وكانوا مخطئين في الفتوى، فقال هل سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفع عليه السؤال. ثم قال سبحانه: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك قد يعود الإشارة إلى أقرب مذكور وهو قتل النفس، وقد يعود على الجميع وبخاصة أنه إشارة بالبعيد بالبعيد، ذلك هي إشارة البعيد، ولهذا في الإعراب يقال ذات الإشارة واللام للبعد، يكون الإشارة عائدا إلى مجموع ما سبق لتقليل أموال الناس بالباطل وقتل الناس. ولا مانع معلوم أن يكون المراد الجميع، لأن تعمد أكل أموال الناس بالباطل والاكتساب من هذا يقول إلى كبائر الذنوب. وغير بعيد عنا قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأيضا غير بعيد عنا قوله تعالى في المواريث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. فكل ذلك في قضايا مالية، فلا مانع أن يكون قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أن يرجع إلى مجموع ما سبق من أكل أموال الناس بالباطل ومن قتل النفس. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. أما إذا لم يكن ثمة عدوان ولا ظلم وإنما كان خطأ أو كان عن طريق الإباحة فهذا معلوم أنه غير مقصود. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، هذا وعيد شديد من الله عز وجل، والإصلاح هو شدة التعذيب والتقليل في النار صلى الله عليه وسلم. فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، يعني أين يذهب الظالم وأين يذهب عاشق أما الناس الباطل، وأين يذهب هذا الذي قتل نفسه، قتل نفسه يريد أن ينجو ولكنه وقع فيما هو أشد، ولهذا قال: وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه من أعظم الآيات التي تفتح آفاق الأمل واسعة أمام المؤمنين كلهم، بل حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: كل المسلمين في الجنة. قيل له: كيف ذلك يا رحمك الله؟ فقال: إن الله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا السيئات التي دون الكبائر مكفرة بوعد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فصاروا بين غفران الله للسيئات وشفاعة النبي في الكبائر، فدخل المسلمون كلهم الجنة. ولا شك أن هذا باب ترغيب واسع ولله الحمد، وهذا ليس بمستكثر عن الله عز وجل، والاستنباط من الإمام الصحيح والجمع بين الآية والحديث صحيح. ولكن هناك جانب يجب أن يعي المسلم، وإلا ليس في وسع الواحد ولا في وسع العالم ولا في وسع أي إنسان أو المذكر أن يقفل أبواب رحمة الله أمام الناس، والله قد فتحها. ولكن هناك أمور وبخاصة أمور قلبية هي التي قد تحول من أن يدخل المذنب هذا الباب الواسع على تعافي، ألا وهو الإصرار. الإصرار حتى على الصغيرة بابه خطير، والإصرار على القلب على معنى من الإنسان يعمل معصية ولا يعني ولا يعني ولا 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 يرد بخاطرها الإقلاع عنها، هذا هو الإصرار، على من أن تعمل المعصية وفي ذهنك أن تعملها مرة أخرى، هذا هو الإصرار، وهو الخطورة حتى ولو كانت صغيرة. لكن إذا وقع الإنسان وتاب
وليس في ذهني أن يعود مرة أخرى، لكنه قد يعود إذا غلبه هوى أو نفسه أو شيطان، لكنه يعود فيتوب مرة أخرى. وإنما الموت هو في الإصرار، والإصرار يعني أنك تعمل معصية وفي ذهنك أنك تعملها مرة أخرى. وإن قلت توفت أنا سوف أتوب، لكن في قرارة في نفسك أنك ستعملها، وهو هنا ذات الخطورة. ولهذا قال الله عز وجل في وصف المتقين الذين لهم جنة الأرض والسماوات والأرض، قال فيهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فقد يفعل إنسان فاحشة وهو مصوف المتقين، يعني يغلبه مرة الهوى، يغلبه نفس أمارة بالسوء، يغلبه شر، لكنه يعود. ولأنه قال في وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. حتى فسر ابن رجب رحمه الله في العلوم الحكم أن الفاحشة هي الكبيرة، ظلموا أنفسهم هي الصغيرة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، عندهم من قوة الإيمان وجدوة الإيمان متقدة في قلوبهم، فذكروا الله، ومجرد أن يذكروا الله ترتعد طرائفهم فيرجعوا إلى ربهم. ذكروا الله فاستغفروا، فجاء الاستغفار عقيبة ذكر الله، يعني عقيبة معرفة مقام الله عز وجل وإحاطته وقدرته على خلقه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني عرفوا أنه لا ملجأ ولا ملجأ إلا إليه سبحانه. ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ويل للمصرين. فالإصرار هو الذي قد إن شاء الله سلام يفقد العبد رحمة الله. أما إذا زل ثم رجع فباب التوبة مفتوح، وبخاصة في هذه السورة فيها آيات تطمئن كثيرا. منها هذه الآية: إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وننسلكم مدخلا كريما. ومنها قوله تعالى: ومن يعمل في نفس السورة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومنها قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وآيات أخرى بغير هذا كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا رزق العبد وألهم الاستغفار ورزق التوبة فلا خوف عليه، بل الله عز وجل حينما ذكر أهل الكتاب وشناعة أفعالهم وعظيم ذنوبهم حتى وصلوا إلى أن قتلوا الأنبياء، وحتى وصل الحال بهم إلى أن استقانوا على مقام الألوهية والربوبية في قوله سبحانه: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليه ثم عموا وصموا والله بصير بما يعملون ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ثم قال: لقد كفروا الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ماذا قال بعدها؟ آيات في قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن المسيح هو ابن الله، وقتلوا الأنبياء وعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا. ماذا قال بعد هذه الشنائع؟ قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. أنا أيضا لذنوبهم جاءت هذه الآية الرقيقة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فلا ينبغي العبد أبدا أن يستعظم ذنبا فعله إذا رجع إلى الله، فإن من ظن أن الله لا يغفر الذنوب فقد ظن بربه ظن السوء. وفق الظن في ربه والله. وإنما عليه دائما يكون واسع الأمل لكن مع صدق الرجوع وعدم الإصرار على الشروط التي ذكر العلماء في الفقه. وهو شروط كثيرة ولكن تلاحظون أن أغلبها قلبية وعزم وتأكيد، وهي ثلاثة فيما عدا المظالم التي تتعلق بمظالم بني آدم، وهي الإقلاع عن الذنب، لا بد من الإقلاع مباشرة. أما أن الإنسان يتوب وهو مصر على ذنبه هذه توبة لسانية فقط، لكن أن تقلع تترك الذنب، والعزم القلبي على أن لا تعود. أما أنك تعمل وأنت في ذهنك أنك ستعمل، تسافر سفر معصية وحينما تعود أيضا في ذهنك أن تسافر مرة أخرى، هذا ليس هذا 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 عزم على العود. فالعزم على أن لا تعود أمر قلبي بينك وبين ربك، وعليك أن تمحص نفسك في هذا. والندم وأيضا هذا عمل قلبي، تلاحظ أن أغلب أعمال قلبية ندم على ما فعل. والندم كيف يكون؟ يعني قال ذلك بما يحصل لك من أمور تفوتك، كيف يكون ندمك؟ وكيف يكون تعثرك إذا كنت ساجرا وفاتتك الصفقة الفلانية؟ كيف يكون ندمك؟ إذا كنت مثلا متقدم الوظيفة وفاتتك تلك الوظيفة، كيف يكون ندمك؟ كيف تنشغل أن تتقلب الليل والنهار متأسف وتضرب يدا على يد وكفا على كف؟ هذا هو الندم. فحينما تعمل ذنبا تندم ندما شديدا، وتعلم أن الله محيط بك وأن الله محصيه عليك، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. لو علمت هذا حق العلم لحصل عندك الندم الصحيح. ولهذا يحصل يعني يقود الندم إلى أن يبكي الإنسان على خطيئته، فهل بكيت على خطيئتك يوما ما؟ هذه شروط التوبة، وكما قلنا أغلبها شروط قلبية، عزم وندم وعدم إصرار. الإقلاع هذا معلوم أمر حسي، ومظالم الناس تردها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فظاهر من السياق أن السيئات هنا مراد بها الصغائر، كأنها جاءت مقابل الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكبائر الذنوب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الذنوب تقسم إلى كبائر وصغائر، كبائر وصغائر. ويتغير حتى الثلاثة اختلفوا هل تقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر أم أنها كلها في درجة واحدة. وإن كان الحديث الوعيد ظاهر في بعض، لكن يقولون أنه أي ذنب مع الإسراف فهو كبيرة، لكن مطمئنة تقسم إلى كبائر وصغائر بدليل النصوص هذه، وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وأي ذنب أعظم إلى آخره. وسنشير إلى بعض أنواع الكبائر. فالذنوب كبائر وصغائر، لكنهم اختلفوا في حد الكبيرة، ما هو حد الكبيرة بحيث نعرف هل هذا الذنب كبيرة أو صغيرة. اختلفوا اختلافا عريضا وكبيرا، ولعل من رحمة الله أنهم اختلفوا وبخاصة في هذا الباب. لأن الإنسان أي إنسان يستصغر ذنبه فيخشى أنه قد وقع في الكبيرة، وأي إنسان يستعظم ذنبه فهو على يرجى له الخير. فالإنسان إذا عمل ذنبا واستعظمه وخاف منه يرجى له الخير، لكن الإنسان إذا عمل ذنبا ثم رأى أنه صغير أو استصغره فيخشى عليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق يرى ذنبه ك ذباب وقع على أنفه ثم قال به هكذا. فإياكم استغفار الذنوب. ومما ذكر وفد في تعريف الكبيرة قالوا يعني من أجمع التعاريف هو أنه ما توعد عليه بلعن أو غير الحد أو نفي إيمان، كنفي ما على ما ليس منا كذا وكذا، او لا يؤمن من لا يمأن جاره بوائق مثلا وما كان فيه لعن أيضا، أو توعد عليه بالنار أيضا كذلك يعني، فإن هذه من الأمور التي تشير إلى أن هذا الذنب كبير من كبائر الذنوب. وقد جاءت حديث كبيرة في بيان في ذكر الأشياء من الكبائر كترك الصلوات من كبائر الذنوب، وأعظمها الشرك بالله، فالشرك بالله هو الكفر لكنه أيضا كبير، أكبر الكبائر الشرك بالله. والسبع المنبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع المبيقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واخذ مال اليتيم والتولي يوم الزحف والسحر واخذ مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المصانع الغافلات المؤمنات. فهذه من الكبائر، كلها من الكبائر، وهناك غيرها كشتم الرجل والديه و عموم الاستطالة أيضا في عرض الرجل، يستطيل الرجل في عرض أخيه ثلاثة من الكبائر، الياس من روح الله كما قلنا ترك الصلوات، سوء الظن بالله، الياس من روح الله، كل هذه جاءت حيث تدل على أنها كبائر، فهي على كل حال لا تحصى. والمصنف رحمه الله الإمام الكثير هنا تكلم كلاما جميلا وعطان في موضوع الكبائر والأحد فيها، وورد أقوالا جميلة عن السلف فيها من الصحابة ومن التابعين، وذكر بعض تحديداتها أو من حددها وتعريفها، فهو كلام جميل أطال فيه وأفاد رحمه الله، فينبغي الرجوع إليه وقراءته بتأمل وتمعن. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني أن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين إذا اجتنبوا الكبائر أن يكفر عنهم سيئاتهم. وسبق الإشارة إلى قول الإمام أحمد في أن المسلمين كلهم في الجنة جمعا بين هذه الآية وحديث قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي هي الكبائر من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يغفر لنا أيضا عمدنا وخطأنا وكل ذلك منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من الذين يتبعون الشهوات؟ هل اليهود والنصارى أو المجوس؟ أو استثمر على جميع الوصف، وهل مراد الشهوات ما حرمه الشرع أو ما جاوز الحد المشروع من المباح؟ يدعو الله أعلم أن المراد بهذه الشهوات من هو أعم من اليهود والنصارى وكفار حتى الوصف، أي إنسان يتبع هواه ولم يكن له ضابط من حدود الشرع فهذا كل ممن يتبعون الشهوات، والعبارة فيها واسعة، وهذا هو الشأن في التعبير القرآني أنه يأتي واسع يشمل كل ما تحتويه الكلمة من معنى، إلا إذا دل عليها ما يقيدها إما من الكتاب أو من السنة. هل هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الى اللهم ان يسألك بحق السائلين عليك؟ نعم ورد الحديث لكنه فيه مقال، الحديث فيه ضعف، وبعض العلماء يعني حتى على فرض صحته وصحة الاحتجاج به قال حق السائلين عليك هذا حق اوجبه الله على نفسه، فانت تسأل الله عز وجل بما اوجبه على نفسه وانت لا تتوسل بغير الله. لا فيه ضعف. ثبت في السنة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان على آله عبدان تجمعهما أول النهار. بعد عيدان صح كان تجمعهما أولا ثم لم يصلي إذا العصر. ما معنى لم يصلي العصر؟ والله ما فهمت المراد يا أخي. عيدان تجمعهما أول النهار فصل ذلك ما لم يصلي العصر وعلى يسقط الظهر بسقوط الجمعة. ما جاء المقصود الحقيقة، لكن هو نعم إذا 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 اتفق جمعة وعيد، إذا اتفق جمعة وعيد فإن من صلى العيد فإنها لا تلزمه الجمعة، صليها ظهرا لكن لا تسقط الظهر، لا تسقط الظهر، يصليها ظهرا إلا الإمام. الإمام هذا يصلي العيد ويصلي الجمعة، أما من صلى العيد فإنه لا تلزمه الجمعة، لكن لا يعني أن لا يصلي الظهر، لا يصلي الظهر لكنه لا تلزمه الجمعة. هذا هو الذي فهمته من السؤال، ولا أدري يعني الخط غير واضح. يقول مهمتي هو تصليح الراديو والتلفزيون والاستديو، هل في هذا العمل إثم وهل هو نوع من التجارة مباح؟ والله أنت تعلم أن أكثر الناس يستعملون في المحرم، أما لو أنك فعلا قصرت نفسك على أن تصلحها لمن يستخدمها استخداما مباحا كجهات علمية مثلا محضة خالية من المحظورات المحرمة، ولكن هذا لا أظنك قادر على هذا. ولكن على كل حال الذي أراه نعم أن تجتنب هذا يا أخي. المنامية أنا لا أفسرها. يقول سمعت شخصا يدعو في الطواف ويقول من ضمن دعائه شكرا لك يا رسول الله، فهل هذا جائز أو بالإفادة؟ فهذا يعني يختلف في المقصود منه. إذا كان يعتقد أنه يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يخاطبه فمعلم أن هذا لا يسوغ أبدا بأي حال، كما هو يزعمه بعض الزاعمين، فهذا سيؤثر. أما إذا كان المقصود لا المقصود على معنى مخاطبة كما يعني احيانا حتى في بعض حتى في 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 التشهد ان تقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بالخطاب التشهد، تقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. فاذا كان من هذا المعنى فهذا ارجو انه لا باس، ليس بمعنى الدعاء او بمعنى المشاهده كما هو يقول بعض عن التخريف بعض أصحاب الطرق الذي يظن أنه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهده، فإن هذا معلوم أنه باب شر عليه. ولكن إذا كان المقصود مجرد المخاطبة على نحو ما جاء في التشهد فأرجو ألا بأس. هل يلزم الجمرة الوداع؟ نعم، من اعتمر ثم أراد أن يسافر فإنه يوادع عند السفر، يطوف طواف الوداع عند السفر. صلاة الشفع والوتر أيهما أفضل؟ أن نصليها في المسجد الحرام في السكن؟ لا أفضل في السكن، كل النوافل سبب الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فجميع النوافل غير المكتوبات تكون في البيت حتى وإن كنت في مكة أو في المسجد الحرام. أنا من المنطقة الشرقية وسوف أذهب إلى جدة وأريد أن أعتمر مرة ثانية، فمن أين أحرم إذا ذهبت إلى جدة؟ تحرم من جدة إن شاء الله. وجدت 40 ريالا وسط الطريق في مكان غير مكة المكرمة، واستفقت من ذلك المكان ولم أقدر على الرجوع إليها لعذر، وأكدت ماذا أفعل؟ إذا كنت يعني ما لا يبدو بالسؤال أنك أخذتها، تقول ما وجدتها بمعنى أخذتها أو مجرد رأيتها، لأنك تقول ولم أقدر الرجوع إليها، الرجوع يعني كأنها بقيت في مكاني ولم تأخذها. إذا كان كذلك فلا حرج عليك، لأن الإنسان ليس ملزم بأن يأخذ اللقطة، اللقطة لا تأخذها حتى ولو وجدتها في السوق لا تأخذها، إنما يأخذها من أراد تعريفها وقوي على تعريفها، يرى في نفسه قوة على تعريفها وأيضا يأمن نفسه أنه لا يأكلها. أما إذا علم من نفسه سيأكلها يحرم على أن يأكلها، إذا ما وثق من نفسه أنه سيعرف وسيعرف التعريف فيحرم أن يأخذها، لكن يأخذها إذا كان بقصد تعريفها ويرى من نفسه قوة على المحافظة عليها مدة التعريف، فحينئذ يأخذه أخذها. وبعضهم قال لنا لا يأخذها أبدا مطلقا، كان إذا بقيت الأشياء في مكانها يأخذها ويأخذونها لو سبق الناس على هذا، فلا أدري أنت أخذتها من تأخذها. على كل حال إن كنت أخذتها ولم تعرفها فأنت مسيء ومخطئ، وهذا غلط كبير منك. إن كان ولا بد مثلا أن تسافر على الأقل تضع خبر عند المنطقة التي أخذت منها، في وسط الطريق الدكاكين التي حول الطريق مثلا والأماكن البارزة في نفس المنطقة، تقول وجد مبلغ كذا وكذا، فمن يعني هو له فعندي هذا عنواني مثلا، فكان هذا هو الذي ينبغي، وهذا في نظر ما لمك. وإن كان المبلغ في بعض البلاد قد يعتبر يسيرا، 4 ريال أحيانا قد يعتبر يسير، بحيث أنه قد لا يتبعه صاحبه، لا يتبعه صاحبه البحث عنه مثلا إلا في اللحظات الأولى أو في الدقائق الأولى أو نحو ذلك، لأن تعرفون اللقبة أو المفقودات تختلف قيمتها، فإن كانت ذات قيمة غالبا أصحابها يداومون البحث عنها، وإن كان مبلغ يسير ريال وريالين أو 10 أو بهذه الحدود أو غالبا الصحابة قد لا يسأل عنها، إنما يعرف أنه فقد لكن لا يرجع ليسأل عنها، وهذا هو الذي يقول العلماء إنه إذا كان تتبعه همة وثاق الناس، إذا كان تتبعه همة وثاق الناس هو الذي يعرف. أما إذا كان في محقرات أو كان أيضا في ملقى القمامة مثلا، أحيانا قد يكون ملقى القمامة في أشياء يتعلق بها بعض الناس ويستفيد منها بعض الناس، لكن بعض الناس لا يستفيد منها، يعني أنه عنده ما هو أعلم منها، وأحيانا في ملقى القمامة والكناسة أو مجمع المجمعات البلدية مثلا قد يكون في أشياء تنفع للجمع، قد يكون نعال مرمية مثلا، وأحيانا قد يكون أشياء كما هو معروف، فالذي يأخذ من هذا نشأ فيه، الذي يأخذ من المكان من مكان القمامة مثلا، لأنه عادة هو قد زهد به أصحابه، لأن من تركه فقد زهد به فلا يعمل، فكأنه أباحه لغيره. فالذي موجود مثلا في القمامات أو موجود في مجمعات مثل هذه المجمعات فلا معنى يؤخذ منه. وكذلك إذا كان شيء محقر، محقرات خلق الثوب وكالأشياء، وأحيانا قد يكون نعال قديمة أيضا، فالأشياء التي لا تتبع رحمة وثاق الناس، وهذا أيضا يختلف من عصر إلى عصر ومن زمن إلى زمن، أحيانا قد يكون الريال قبل عشرات السنين كان ذا قيمة كبرى جدا، أما الآن فقيمته أقل بكثير، وهكذا. وكذلك الحال في النقود الأخرى في البلاد الأخرى، النقد كان قبل سنوات له قيمة كبيرة، الريال أو الجنيه مثلا أو القرش أو الدرهم أو على حسب العملة، كان في السابق له قيمة عظيمة لأن خف مثلا، وقد يكون العكس يكون كان لا قيمة ثم تغير الأمور فصار لا قيمة، فإذا ينظر إلى هذا على حسب العرف وعلى حسب تعارف الناس. فالذي يبدو لي في هذا أنك عندك شيء من التقصير أو شيء من الرسالة، فإذا كان الرجل عندك فعليك أن تتصدق به. يقول عندي ريالات وقد تزكيت منها الضيف وحال حول الثاني ولا الأول أيضا وهي في جيبي وهي ليست مال تجارة، هل أزكيها حتى تفنى وقد خرجت من كل 100 ريال سعودي 5 ريال صرت أم لا؟ نعم، إذا كان عندك مبلغ وقد بلغ نصابا فإنك تزكي وإن لم تعده للتجارة، لأن النقدين الذهب والفضة وما قام مقامهما في الريالات الآن الورق فإنها تزكى لأن هي أصلها للنماء. وكثيرا ما يقول بعض الناس عندي مال جمعته على أساس أتزوج مثلا أو لأبني بيت، هل أزكي؟ نقول نعم تزكي، وأنا ما أقصد التجارة إنما ليتزوج به أو ليبني به بيتا. نقول نعم تزكي لأن النقدين الأصل فيها أنها معدة للنماء فتزكي، فكل سنة تزكي.